إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. تحدث الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني في ندوة حضرها معارضون عراقيون عقدت في العاصمة البريطانية، وألقى طالباني في الندوة الضوء على عدد من القضايا العراقية الساخنة. مراسلنا في لندن أحمد الركابي تحدث إلى طالباني وأعد التقرير التالي.
قال زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني إنه لا خلاص للشعب العراقي من معاناته من دون إنهاء الديكتاتورية وإقامة نظام ديمقراطي فيدرالي. وأكد طالباني في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن الأكراد مستعدون للمشاركة في تغيير النظام العراقي، رافضا في الوقت نفسه اتهامات بعدم وضوح الموقف الكردي. وعبر الزعيم الكردي عن اعتقاده بأن السعودية لا تعارض تغيير النظام العراقي، وقال إن ثمة اتفاقا سريا بين واشنطن والرياض في هذا الشأن رغم المعارضة العلنية التي تبديها السعودية لأي عمل عسكري تشنه الولايات المتحدة ضد العراق. وتوقع طالباني وقوف إيران على الحياد، وقال إن طهران ليست بحاجة للتدخل طالما أن لها أصدقاء في المعارضة العراقية. وأكد الزعيم الكردي أن التقارب العراقي السوري لم ينهي العلاقة بين دمشق وأطراف المعارضة العراقية، بدليل أن سوريا ما زالت تستضيف مقرات لأحزاب عراقية معارضة من بينها الاتحاد الوطني الكردستاني، لكنه عبر عن تفهمه للمخاوف السورية من إسقاط النظام العراقي. ورأى طالباني أن الدعم الخارجي ضروري لنجاح العراقيين في إسقاط نظام صدام حسين، لكنه تحفظ على غزو أمريكي للعراق. وأكد الزعيم الكردي أن التحالف بين الأكراد والشيعة لا يستهدف العرب السنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أكثر الأكراد هم من أتباع المذهب السني. وقال طالباني في لقاء مع عدد من شخصيات المعارضة العراقية نظمه مركز كربلاء للبحوث والدراسات في لندن، قال إن ثمة أدلة على تورط ما يسمى بأنصار الإسلام في كردستان العراق في علاقة مع تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يقوده أسامة بن لادن. وأضاف ردا على اتهامات عدي صدام حسين لإيران بدعمها حركة أنصار الإسلام بأنه اتهام باطل، لأن الحركة المذكورة تكن عداء شديدا للشيعة ولا تعتبر إيران دولة إسلامية. وأكد طالباني أن الاتحاد الوطني الكردستاني على علاقة جيدة بكافة أطراف المعارضة العراقية.
نحن رغم أن اسمنا هو اتحاد وطني كردستاني، ولكننا نعتبر أنفسنا قوة عراقية ديمقراطية تؤمن بأن حل جميع القضايا في العراق بما فيها القضية الكردية تتم في بغداد ديمقراطي. وبالتالي فنحن نعتقد أن الديمقراطية هي الباناسيا، هي التي تؤدي إلى فتح الأبواب لإزالة الاضطهاد الطائفي والاضطهاد القومي في العراق، وبالتالي لبناء مجتمع عراقي مدني حديث على أسس من المساواة الحقيقية في الحقوق والواجبات بين جميع العراقيين من عرب وكرد وبالطوائف المختلفة من عرب سنة إلى عرب شيعة إلى تركمان إلى آشوريين وغيرهم. فالاتحاد الوطني الكردستاني بهذه النظرة له شرف التلاحم الكفاحي أو التعاون على الأقل مع جميع الأحزاب والجماعات والتحالفات العراقية. فكما تعلمون نحن عضو في الاي ان سي، ونحن أيضا عضو في الجي فور اللي أنا سميها العصابة الأربعة جانج أوف فور، وكذلك نحن لنا علاقات وثيقة وموثقة مع مجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، لنا علاقات مع الإخوة الموجودين في دمشق، لنا علاقات مع عديد من الأحزاب العراقية الموجودة في السليمانية والتي نتشرف باستضافتها، بعضهم سمعت أنكم لم تسمعوا بهم لأنهم يواصلون النضال السري. فنحن نتشرف بأن تكون علاقاتنا طبيعية مع الجميع وكذلك موثقة مع البعض الآخر وقائمة على الأهداف المشتركة. لذلك أعتقد أنه من أجل أن نفهم الوضع العام أو الوضع العراقي والدولي يجب أن يكون المنظار عراقي وديمقراطي. إذا كان هناك بعض الإخوة لا يوافقون على الديمقراطية فأنا أوافق على الشورى
أو
الشورى الافتراضية.
وفي تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر رفض جلال طالباني اتهام الأكراد بالوقوف في منطقة رمادية وبعدم وضوح موقفهم من مسألة التغيير في العراق.
لم يكن الأكراد في المنطقة الرمادية أصلا، كانوا الأكراد دوما في المعارضة وكانوا طرفا أساسيا في أي جبهة عراقية معارضة تشكلت، ولكن ظروفهم حتمت عليهم بعض المواقف التكتيكية وليست الأساسية، وحضورهم في واشنطن كشف للعالم وجود الكرد ضمن المعارضة العراقية المناضلة من أجل التغيير الديمقراطي الشامل في العراق.
من الأسئلة المطروحة الآن، هل سيلعب الأكراد دورا في عملية التغيير المتوقعة؟
نعم، الأكراد كجزء مهم من المعارضة العراقية يتعاونون مع سائر أطراف المعارضة العراقية الفاعلة على أرض الوطن والفاعلة في الخارج، لأن النضال الآن في الخارج هو متمم ومكمل للنضال في الداخل وذو أهمية خاصة. كجزء من هذه المعارضة سيلعب الأكراد دورهم في التغيير الديمقراطي المنشود في العراق.
كانت هناك أزمة ثقة يعني ما بين الأكراد والجانب الأمريكي، هل زالت هذه الأزمة أم لا تزال قائمة؟
أعتقد أن هذه الأزمة زالت وأن الآن حلت محلها الثقة المطلقة بدور الكرد وبأهميتهم في المعارضة. ولعلك سمعت تصريحات دونالد رامسفيلد عن مقابلتي، إذ قال إنني أهلل لهذه التصريحات التي بينت بوضوح موقف الكرد.
طيب ماذا عن تركيا؟ تركيا على لسان وزير الدفاع أطلقت تصريحات يعني فيها الكثير من التهديد والوعيد للأكراد في العراق، هل تخشون تدخلا تركيا؟
دعني أصحح لك، هذا الموقف الذي بينه وزير الدفاع التركي هو موقف شخصي وليس موقفا رسميا للحكومة التركية. الحكومة التركية أعلنت على لسان وزارة الخارجية التركية أنها تتمسك وتحترم وتتمسك بالوحدة العراقية وبوحدة الأراضي العراقية وبالكيان العراقي الموحد، وأن تركيا ليست لها أطماع في أي جزء من الأراضي العراقية. هذا هو الموقف الرسمي للجمهورية التركية.
كان هذا الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
تحظى أسلحة الدمار الشامل العراقية باهتمام كبير في الأوساط الأمريكية والأوروبية المختصة، صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية نشرت تحليلا عن مدى المخاطر التي تشكلها الأسلحة العراقية المحظورة. أياد الجيلاني في العرض التالي.
صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية نشرت اليوم مقالا بعنوان ما هو مدى خطورة ترسانة العراق لمحررها سكوت بيترسون، يشير فيه إلى تقديرات بعض الخبراء بأن مفتشي لجنة أنسكوم السابقة نجحوا خلال مهمتهم التي استمرت نحو 7 سنوات، نجحوا في نزع 95% من أسلحة النظام العراقي المحظورة. ولكن الصحيفة تتساءل عما تبقى وما هي الأسلحة التي تمكن العراق من إعادة تجميعها بعد رحيل المفتشين أواخر 1998. وتعتبر الصحيفة أن هذه الشكوك هي جوهر الجدل الحالي حول عمل عسكري أمريكي محتمل ضد العراق، وتؤكد أن السؤال الأساسي هو إن كانت عودة المفتشين غير المقيدة ستنجح في احتواء العراق وتفادي الحرب، أم إن التوجه العسكري يمثل الخيار الوحيد المتبقي كما يصر البيت الأبيض. وتشير الصحيفة في هذا الصدد إلى أن حتى المسؤولين السابقين في لجنة أنسكوم يختلفون اليوم حول مدى الخطر الذي يشكله العراق حاليا، في الوقت الذي تؤكد فيه سجلات اللجنة أن من بين الأسلحة والذخيرة التي لم يعثر عليها المفتشون 500 قذيفة معبأة بغاز الخردل و25 مما يشار إليها برؤوس حربية خاصة و150 قنبلة تلقى من الجو وعدة مئات من الأطنان من المواد الكيماوية المستخدمة في إنتاج غاز الأعصاب VX. وتنسب الصحيفة إلى الرئيس السابق للجنة التفتيش رولف إيكيوس قوله إن هذه الكميات تعتبر هامشية بالمقارنة مع الكميات التي تم تدميرها، ولكن من الأرجح أن يكون في وسع العراقيين إنتاج أسلحة كيماوية. ويتابع إيكيوس بحسب المقال: أنا قلق جدا إزاء الصواريخ، فإننا لا نعرف ما الذي هربوه إلى العراق في هذا المجال، بل وأعتقد أنهم أنشأوا خطوط إنتاج للصواريخ، حسب تعبير إيكيوس الوارد في المقال. الصحيفة تنسب أيضا إلى سكوت ريتر المفتش السابق في لجنة أنسكوم أن العراق لم تبق لديه سوى 5-10% من أسلحته السابقة بحلول نهاية 1998، ويؤكد: لقد دمرنا المصانع الكيماوية والمنشآت البيولوجية، وحتى إذا تمكنوا من إخفاء بعض الرؤوس الحربية فإن هذه الرؤوس لم تعد فعالة الآن، حسب تعبير ريتر. ولكن المقال ينقل انطباعا مختلفا عن المفتش البريطاني السابق في اللجنة تيري تايلر الذي يعتبر هذه التقديرات لما تبقى لدى العراق بمثابة هراء. صحيح، يقول تايلر بحسب المقال، أن أنسكوم عثرت على الكثير ودمرت الكثير، ولكننا نعرف أن العراقيين كانوا مستمرين في هذا النشاط مع وجودنا هناك، وأنا متأكد أن العمل ما زال متواصلا اليوم. كما تنسب الصحيفة إلى تايلر تأكيده بأن أهم برامج الأسلحة من وجهة نظر العراقيين هو البرنامج النووي، ويضيف: أعتقد أنهم سيحققون تصنيع أسلحة نووية بسرعة فائقة في حال حصولهم على المواد الانشطارية، أي خلال بضعة أشهر. ويضيف أيضا استنادا إلى المقال: العراقيون أكثر الناس في العالم قدرة على إخفاء الأشياء عن المفتشين، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من الأدلة على نشاطهم الحالي قبل أن نتحرك ضدهم، حسب تعبير المفتش السابق الوارد في المقال. أما توبي دوج المتخصص في الشأن العراقي لدى المعهد الملكي البريطاني للدراسات الاستراتيجية فيقول بحسب المقال إن الأدلة المتوفرة لا تشير إلى قيام العراق بحملة للتبضع بمكونات الأسلحة كتلك التي شهدها عقد الثمانينات. ويضيف أن الملف الذي كان أعده رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حول العراق في الربيع الماضي لم ينشر علنا، مما يدل على كونه غير مقنع. وتنسب الصحيفة إلى أمين ترزي الخبير في شأن العراق بمركز دراسات انتشار الأسلحة الأمريكي قوله إنه لم يشاهد العراق وهو يقترب من الخطوط الحمراء، ولكنه يضيف أن الذي يخيفه في العراقيين هو امتلاكهم للعلوم والقدرات اللازمة، ولكن المشكلة تتمثل في عدم معرفتنا بما يجري هناك، حسب تعبير ترزي الوارد في المقال. وتعود الصحيفة في مقالها إلى رولف إيكيوس وتنسب إليه أن ضمان نجاح المفتشين الجدد في حال استئناف أعمال التفتيش في العراق يتطلب رمي الولايات المتحدة بثقلها وراء القضية، وأن تضمن موقفا مماثلا من روسيا وفرنسا والصين في مجلس الأمن. ويمضي إيكيوس إلى التأكيد بأن صدام حسين مغرم بهذه الأسلحة، إذ سيحوله امتلاكها إلى لاعب رئيسي في شؤون المنطقة وفي العالم. ويضيف استنادا إلى مقال كريستيان ساينس مونيتور: فبدون هذه الأسلحة لا يمكن النظر إلى صدام حسين سوى باعتباره أحد المشاغبين المحليين.
واصلت الصحف الأمريكية متابعتها لتطورات الشأن العراقي في ظل التكهنات الجارية بإمكان تعرض العراق إلى ضربة أمريكية عسكرية. شهزاد القاضي في العرض التالي لعدد من أبرز المقالات التي نشرتها هذه الصحف.
مستمعين الكرام، تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الاثنين الماضي، ذكر صحيفة لوس أنجلوس تايمز في مقال افتتاحي نشرته أمس الأربعاء وعنونته محطة أولى على طريق العراق، ذكرت فيه إن الإدارة الأمريكية تصاعد من لغة الحرب ضد العراق. وترى الصحيفة الأمريكية أن على إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أن تعيد النظر في موقفها إذا كان في نيتها اتخاذ قرار بشن حرب ضد العراق دون الحصول على تفويض من الكونغرس، لأن الديمقراطية الأمريكية تفرض استشارة الشعب الأمريكي وممثليه في الكونغرس قبل اتخاذ مثل هذا القرار الخطير. وترى الصحيفة أن الإدارة يجب أن تراعي أوضاع الشرق الأوسط في الوقت الذي تخوض فيه حربا ضد الإرهاب، مضيفة أن حربا تهدف إلى إطاحة صدام بحاجة إلى خطة واضحة تبين مدى استعداد الإدارة للقيام بالمهمة، علما أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقرر من الذي سيحكم العراق بعد صدام وماذا سيحدث، بحسب لوس أنجلوس تايمز. ومع استمرار الحرب في أفغانستان سيكون على الولايات المتحدة أن تبقى في العراق لفترة طويلة في وقت تقوم فيه بتشخيص زعماء عراقيين يعتمد عليهم إذا تمت إطاحة صدام بنجاح، بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز التي أضافت أن عملية بهذا البعد يجب أن لا يقررها الرئيس الأمريكي لوحده دون مصادقة الكونغرس.
ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالا كتبه كين أدلمان مساعد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بين عامي 75 و77، ويعمل حاليا في هيئة السياسة الدفاعية. وعلى ضوء ما طرحه ديك تشيني، لاحظ السياسي البارز أدلمان أن الإدارة الأمريكية بدأت تحضيرها للحرب، وقد حان الوقت لطرح القضية على حلفاء الولايات المتحدة. تابع كاتب التحليل أن بلدا يمارس الإرهاب مثل العراق الذي يملك قدرات اقتصادية وعلمية وعسكرية تفوق ما للقاعدة من إمكانيات يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة،
خصوصا وأن بحوزة الرئيس العراقي صدام حسين مليارات الدولارات وعشرات المصانع والمختبرات المتخصصة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل. ويعتقد أدلمان أن بإمكان صدام تزويد منظمات إرهابية بأسلحة كيماوية وبيولوجية أو نووية، وسيسبب أي هجوم يقومون به أضرارا بالغة تفوق ما حصل في 11 أيلول. ولا يمكن حل هذه المشكلة من خلال إعادة المفتشين الدوليين إلى بغداد بحسب أدلمان، الذي نقل عن خضر حمزة وهو خبير نووي عراقي سابق قوله إن العراق يملك 400 موقع لبرنامجه النووي. ويعتقد الخبير الأمريكي أدلمان أن أي يوم يتأخر فيه تحرير العراق يزيد من مخاطر تعرض الولايات المتحدة إلى الخطر، ويجازف بوش بحصول هجوم كارثي على أمريكا إذا استمر في القول أنه رجل صبور. ويقول أدلمان في مقاله الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال: لماذا يجب أن نتعرض للخطر حيث أن القضية واضحة جدا لكل من يملك منطقا معقولا؟
مستمعين الكرام، أما صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون فنشرت مقالا كتبه محرر الشؤون العالمية ويليام فايف، جاء فيه إن من غير الواضح فيما إذا كان الاختلاف بين الجمهوريين الذين حكموا في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش والجمهوريين في عهد الرئيس الحالي سيؤدي إلى منع حرب مقبلة أم الإسراع في التوجه إليها. وتابع المقال أن مستشاري الرئيس بوش يحثون على قيام الحرب بالرغم من اتساع المعارضة في صفوف الحزب الجمهوري وفي أوساط الرأي العام. وفي هذا الصدد نقل الكاتب عن راسموس قوله: الحرب لذيذة لمن لا يعرفها. يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بيكر كان أكد على الإدارة الأمريكية ضمن مقال نشره حديثا أن تسعى من أجل بناء تحالف دولي وعليها أن تحترم القانون الدولي لتحصل على حلفاء، وشدد على ضرورة الحصول على دعم مجلس الأمن لهجوم تشنه الولايات المتحدة، أي أن تصدر الأمم المتحدة قرارا جديدا يفرض على صدام إعادة المفتشين ضمن موعد يتم تحديده لكي يرفض أو يقبل. وأكد الوزير السابق أيضا على حل المشكلة الفلسطينية بإيقاف الهجمات الفلسطينية الانتحارية وانسحاب إسرائيل إلى مواقع كانت فيها قبل عام وإنهاء ما يتعلق بالمستوطنات من نشاط. تابعت الصحيفة الأمريكية أن تبرير الحرب ليس له علاقة بجدوى الحرب، لأن إطاحة صدام قد تكون قضية جيدة ولكنها في الوقت نفسه فكرة سيئة. وأضافت الصحيفة أن الخسائر المتوقعة والأضرار التي يمكن أن تحدث على المستوى الدولي بسبب هجوم تشنه أمريكا بمفردها على العراق قد تفوق الفوائد المتوقعة من إطاحة صدام. وإذا كان الاعتقاد هو أن الحرب مرغوبة لإطاحة صدام، فيجب الاقتناع أن جيش صدام سيهرب عند وصول الأمريكيين وسيصفق العراقيون للولايات المتحدة في شوارع بغداد بحسب الصحيفة الأمريكية. وأضاف المقال الذي نشرته انترناشنال هيرالد تريبيون أن الجمهوريين القدامى يدفعون إدارة بوش الجديدة إلى الابتعاد عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة، لكنهم على ما يبدو مصرون على موقفهم وربما سيلجؤون إلى حرب وقائية، والتي ستكون في هذه الحالة حرب استحواذ داخلية.
وعلى صعيد ذي صلة، نشرت صحيفة بالتيمور سن الأمريكية تقريرا حول استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم على العراق، قائلة إن بوش يكرر عدم وجود خطة حرب على مكتبه، بينما شدد نائب الرئيس على ضرورة توجيه ضربات وقائية ضد العراق. تابعت الصحيفة أن على الولايات المتحدة أن لا تخوض الحرب بمفردها دون تأييد من الرأي العام ومن حلفاء أمريكا، ويجب الحصول على موافقة الكونغرس، وأضافت أن اتخاذ قرار دون التشاور يعني إهمال الجانب الإخلاقي في هذه اللعبة، علما أن بوش أكد مرارا أنه سيتشاور مع أعضاء الكونغرس. وإذا قرر البيت الأبيض أن على أمريكا أن تدخل الحرب بمفردها، فيجب على الرئيس الأمريكي أن يضمن تأييد الكونغرس والرأي العام قبل أن تبدأ الطائرات الحربية غاراتها، وليس بعد ذلك بحسب صحيفة بالتيمور سان.
سيداتي وسادتي، ما زلنا مع الصحف الأمريكية، فمن ناحية أخرى نشر الصحيفة واشنطن بوست مقالا للمحلل السياسي جورج ويل، جاء فيه إن على الإدارة الأمريكية أن لا تلجأ إلى الحصول على قرار جديد من مجلس الأمن بعودة المفتشين لتتخذه كذريعة، مثل ما ذكر وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر. والسبب كما يشير المحلل ويل هو أن صدام شخص مراوغ يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وقد استخدمها في السابق ضد شعبه وعدائه، وهو يسعى إلى الحصول على المزيد منها، ولأن تغيير النظام مهم لمنطقة الشرق الأوسط ولمصالح الولايات المتحدة، ولما كان تنظيم القاعدة ينشط في العراق فإن الموضوع يدخل في نطاق الحرب ضد الإرهاب. وأضاف الكاتب أن الوقت ليس في صالح الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن الإدارة قد توصلت إلى سياسة غير مسبوقة، لكنها لم تضع لنفسها التزامات بالسعي للحصول على نوع من التخويل الذي يساعدها عند التصرف على نحو غير مسبوق.
ومن جانبه طرح ألكسندر هيغ وزير الدفاع الأمريكي السابق 3 نقاط أساسية على الإدارة أن تأخذها في نظر الاعتبار لتجنب الوقوع في أخطاء. وقد نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية رأي الوزير السابق اليوم الخميس، وأكد هيك فيما طرحه على ضرورة الحفاظ على السرية والتخفيف من الحديث في تفاصيل الخطط الأمريكية، وثانيا رفض ما يطرح بشأن إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قبل شن هجوم على العراق. والنقطة الثالثة بحسب وزير الدفاع السابق هي أن الحرب ضد صدام حسين لم تنتهي، ويعتقد هيغ أن الهجوم على العراق بحد ذاته هو تنفيذ لقرارات مجلس الأمن حول أسلحة الدمار الشامل التي يملكها العراق، وإذا قاوم صدام فيجب القضاء عليه.
سيداتي وسادتي، في ختام هذا العرض للصحف الأمريكية هذا مقال آخر نشرته انترناشنال هيرالد تريبيون، أشارت فيه أن نائب الرئيس الأمريكي لم يقدم مبررات مقنعة لشن هجوم على العراق، وعلى الإدارة أن توضح سبب اعتبار امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل وسعيه للحصول على أسلحة نووية كافيا لأن تقوم الولايات المتحدة بالهجوم على العراق. وتعتقد الصحيفة أن الإدارة تحاول تجاوز مجلس الأمن ومنع الكونغرس من ممارسة صلاحياته الدستورية، واعتبرت ذلك خطأ كبيرا، حيث ترى الصحيفة أن أي ذريعة للحرب يجب أن تستند على خرق العراق لقرارات مجلس الأمن. وبالرغم من الوعود التي أطلقها بوش باستشارة الكونغرس، هناك آراء يطرحها محامو البيت الأبيض تشير إلى أن الإدارة تستطيع اتخاذ قرارها وفقا لتخويل سابق أعطاه الكونغرس للإدارة الأمريكية لشن هجوم على العراق بعد غزوه للكويت. وختم الصحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون تقريرها بالقول إن خطاب تشيني يدل على أن الإدارة الأمريكية ماضية في سيرها نحو شن هجوم عسكري ضد العراق، ولكن عليها أن توضح للرأي العام بأن الحرب مضمونة.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
سيدتي سادتي، اهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها نتوقف عند التحذيرات المتشددة التي اطلقها نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني، ودعا فيها الى عدم التراخي في التعاطي مع التهديد العراقي. كما نعرض لما وصف بمبادرة قطرية لاقناع بغداد بقبول عودة المفتشين الدوليين عن الاسلحة من اجل تفادي تطورات اخرى تضر بامن المنطقة. يوم الاثنين دفع ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي عن دعوة البيت الابيض لتوجيه ضربة وقائية الى العراق، محذرا من خطر مميت يحيق بالولايات المتحدة، وواصفا منتقدي هذا الرأي بالتعامي. تشيني قال ايضا:
Some concede that Saddam is evil, power hungry, and a menace, but that until he crosses the threshold of actually possessing nuclear weapons, we should rule out any preemptive action.
لقد اعترف بعض الخبراء أن صدام حسين رجل شرير ولديه أطماع في السيطرة وأنه رجل خطير، ولكن هؤلاء الخبراء رغم ذلك يقترحون استبعاد اللجوء للخيار العسكري طالما أن صدام حسين لم يمتلك بعد القنبلة النووية. أنا أعتقد أن هذا المنطق خاطئ جدا، لأننا إذا انتظرنا إلى أن يمتلك صدام حسين السلاح النووي فإن ذلك سيزيد من صعوبة مهمة جمع الحلفاء والأصدقاء لتحدي صدام حسين. وكثير من الخبراء الذين يطالبون الآن باستبعاد الخيار العسكري لأن صدام لا يمتلك السلاح النووي سيقولون بعد امتلاكه للسلاح النووي أننا لا نستطيع أن نتحرك لأنه بات يمتلك السلاح النووي.
واستغل تشيني فرصة الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع لجمعية قدام المحاربين في الحروب الخارجية ليعلن رفضه للمخاوف التي أبداها علنا بعض الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري وآخرون من أن يؤدي توجيه ضربة عسكرية وقائية للعراق إلى تقويض الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على الإرهاب في أنحاء العالم، ومن أن يصبح بداية لتغير راديكالي في السياسة الخارجية الأمريكية. وتحدث تشيني عما وصفه بخطر وقوع أسلحة الدمار الشامل العراقية في أيدي إرهابيين، قائلا إن بلاده لا يسعها البقاء ساكنة، وإنها ستخوض إذا اقتضت الضرورة حربا للتحرير لا للقهر. وأضاف تشيني:
We will not simply look away, hope for the best, and leave the matter for some future administration to resolve. As President Bush has said,
لن ننظر إلى الاتجاه الآخر ونخدع أنفسنا أو نتجاهل الأمر ونترك لإدارة أمريكية أخرى تأتي في المستقبل لتحل المشكلة. فكما قال الرئيس بوش، إن الوقت الذي يمر ليس في مصلحتنا، لأن امتلاك المنظمات الإرهابية أو دكتاتور قاتل للمقدرة على إطلاق واستخدام أسلحة الدمار الشامل أو تعاون الطرفين في هذا الأمر يشكل خطرا عظيما لا يمكن تصوره. ولذلك فإن مخاطر عدم مواجهة المشكلة العراقية أكبر بكثير من مخاطر مواجهتها.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن من المهم أن يعلم العالم كله أننا سنتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن حريتنا وأمننا على حد تعبيره. تصريحات شيني جاءت بمثابة رد قوي على دعاوى التزام الحذر التي أطلقها في الأسابيع الأخيرة عدد من كبار شخصيات الحزب الجمهوري، وأتت في الوقت الذي أكدت الإدارة الأمريكية أن لها السلطة قانونا لتوجيه ضربة إلى العراق دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس. وفي تطور آخر ذي صلة، نقل تقرير لوكالة أسوشيتد بريس من واشنطن أن المشرعين الأمريكيين وبعيدا عن الوضع القانوني يريدون من الرئيس جورج بوش الحصول على موافقة الكونغرس قبل إرسال قوات أمريكية لمهاجمة العراق، ورأوا أن هذا هو الإجراء الصحيح الذي عليه اتخاذه. ورأى السيناتور الجمهوري جوك هيجل أنه إذا كان الرئيس سيلزم شعبه بالحرب فإن من الأفضل له أن يحظى بدعم الكونغرس والشعب الأمريكي. يذكر أن تقريرا بوكالة رويترز نقل عن أري فليشر الناطق باسم البيت الأبيض أن المستشارين القانونيين للبيت الأبيض أكدوا تمتع الرئيس جورج بوش بمقتضى الدستور وقوانين أقرها الكونغرس بسلطة اتخاذ إجراء ضد العراق دون الحصول على موافقة خاصة من الكونغرس. وللتعليق على تضارب الآراء بين الجمهوريين وتأثيره على القرار النهائي للرئيس بوش في شأن العراق، اتصلنا بالخبير السياسي العراقي الدكتور محمود عثمان الذي علق على الأمر قائلا:
الأمريكان طبعا بعد حرب فيتنام، أثناء حرب فيتنام كانوا تقريبا نقاش حول حرب فيتنام كان مثل ممنوع، يعني ضعيف، كان كل من يناقش أو شيء كان حتى مرات يعاقب، يعني اعتبروا أنه فشي عسكري وما حد لازم يعلق عليه. بس بعد ما كانت نتيجة الحرب خسائر كبيرة وهم طلعوا من فيتنام، بعد حرب فيتنام صار عندهم تقليد أنه إذا صارت حرب أخرى أو حروب أخرى تناقش يناقشوا، هذا السبب طبعا، ولهذا يناقش، واحد يقول سوي واحد يقول لا سوي شيء، فهذا شيء طبيعي بالنسبة للمجتمع الديمقراطي. هاي النقطة. النقطة الثانية، يعني هم إذا تدقق في الآراء كل الآراء ما تختلف كثير عن بعض البعض، كلهم مع إسقاط صدام، كلهم مع إنهاء النظام، ولكن الاختلاف هو أنه قسم يقولون أنه نضرب الآن، قسم يقولون أنه نستنفذ كل السبل الدبلوماسية والكذا وبعدين يصير ضرب، أو قسم طبعا يعتقدون أنه أمريكا لوحدة تقدر تسوي إذا تريد، وقسم يقولون أنه إحنا نشاور الحلفاء. يعني اختلاف جذري، ماكو اختلاف بيناتهم حول أنه عجبا يضرب أو ما يضرب، أو النظام يعني يتغير النظام وما يتغير. هاي النقطة مهمة، ولهذا أنا أعتبر أنه هذه مسائل طبيعية إلى حد ما بالنسبة للمجتمع الأمريكي. وكانت أكو أيضا خلافات ذكر حول حرب الخليج في وقتها، ولكن عادة هذه الخلافات سواء الآن أو قبل زمن حرب الخليج الأولى الثانية، عندما تبدأ خلافات وصير نقاشات طويلة، بس من يقرر الرئيس شيء معين ويسويه الكل يأيدوه بشكل عام، يعني لأن الأمريكان تعرف في كل الأمور، في أغلب الأمور كلهم عندهم توجه واحد، يعني كلهم أنا في تصوري، يعني مثلا بالنسبة لصدام كلهم ما يعتبروا أنه تغيير النظام ضروري، بالنسبة لإسرائيل الكل يأيدون إسرائيل، يعني يكون مسائل شوية مثل ثوابت صارعتهم.
نعم. طيب دكتور محمود، الملاحظ أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش نأى جانبا في هذا السجال، يعني وأعرب عن احترامه وارتياحه في نفس الوقت لهذه الاختلافات في وجهات النظر، واعتبرها مسألة صحية، وحاول أن يكون متوازن حين قال إنه صبور وسيشاور الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة، لكن شدد في نفس الوقت على رغبته وعزمه على تغيير النظام القائم في بغداد. هل تعتقد أنه لو قوي التيار الذي يعني يريد من الرئيس الأمريكي أن يستبعد أو يتريث في الخيار العسكري، هل تعتقد أن الرئيس الأمريكي سيستجيب لهذه الرغبة؟
والله يوجد احتمال، تعرف هذه مسائل سياسية، كل احتمال ممكن، يعني كل شيء محتمل، يعني ما تقدر، يعني الأكثرية الآن أكثر الرأي يميل نحو الضرب وخيار خيار عسكري، ولكن في نفس الوقت يعني إذا أمريكا شافت مصلحته بالنتيجة أنه يصير خيار آخر غير عسكري، صحيح هذا احتمال ضئيل الآن ولكن لا يستبعد، يعني لا يعتبر أنه 100% أنه ما موجود الاحتمال. تتذكر أن تشيني قبل يومين من تكلم في المعهد مع المحاربين القدماء، تكلم بشكل قوي جدا ضد الحرب والضرب وكذا، ناطق باسم البيت الأبيض أيد أقوال تشيني وقال الرئيس عنده نفس الأفكار. بينما اليوم مثلا وبارحة بالليل كان رئيس يصرح مع رفين يقول أنا أشاور كل الحلفاء قبل ما أسوي أي شيء، يعني هو يريد مرة يأيد هذا الجانب القوي والمرة مرات أخرى يقول أسمع الآخرين وأسمع المنتقدين ويتكلم بشكل بحيث يطمئن الجانب الآخر الكونغرس الحلفاء الآخرين. معناه لحد الآن هو دا يفكر في كل الخيارات، وطبعا هو يميل اكثر لجانب القوي، يعني صراحه جانب اللي يعتبروهم صقور، بس انا اعتقد المجتمع الامريكي كلهم صقور، يعني اكو صقور واكو سوبر صقور، يعني مو تقول اكو حمايم وشي شوي صعب هالامر، ما يظهر انه ماكو حمايم كثيرين، بس مع هذا هو يحسب حساب للجانب الاخر ايضا، فبالنتيجة هو يقيم هالجانب والجانب الآخر ويشاور وضعه ويشاور وضع المجتمع الأمريكي، واللي يشوفه أنه في مصلحة أمريكا حسب تصوره طبعا هو، واللي يأيد رئاسته واللي يثبت رئاسته واللي يضمن انتخابه مرة أخرى وانتخاب حزبه، أنا برأيي يقرر بالنتيجة وما يعارضه الآخرين.
الدكتور محمود عثمان الشخصية السياسية الكردية المعروفة وقد حدثنا من لندن، شكرا لك. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أن الرئيس العراقي صدام حسين أعلن أن العراق نفذ جميع التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن صدام حسين قوله لدى استقباله وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يوم الثلاثاء في بغداد إن العراق نفذ جميع التزاماته التي فرضت عليه بموجب قرارات مجلس الأمن، لكن المجلس من جانبه لم ينفذ الالتزامات التي تضمنتها قراراته، وخاصة احترام استقلال العراق وسيادته ورفع الحظر المفروض عليه بحسب تعبير الرئيس العراقي الذي أشار إلى أن التهديدات الأمريكية لا تستهدف العراق وحده وإنما الأمة العربية برمتها. صدام حسين قال إن الحل لابد أن يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن لا يكون مجتزئا بل يشمل تنفيذ الالتزامات المتقابلة من جميع الأطراف. وكالة الأنباء العراقية أفادت بأن الشيخ حمد الذي قام بمهمة مساعا حميدة في بغداد أكد خلال اللقاء على رفض البلدان العربية ومنها قطر التهديدات الأمريكية واعتبارها خطرا يهدد المنطقة ككل. وأعرب الشيخ حمد أمام صحفيين قبل مغادرته بغداد عائدا إلى الدوحة عن أمله في عدم حصول عملية عسكرية وأن يتفق العراق والأمم المتحدة حول القرارات الدولية وتتم تسوية مسألة مفتشين نزع الأسلحة وأن يبدأ أولئك عملهم في العراق. ورأى الشيخ حمد أن هناك أجواء إيجابية ولكن يجب استكمالها ودراستها من قبل المختصين سواء في الأمم المتحدة أو في العراق بشكل أعمق، وقال نأمل أن تأتي هذه المباحثات وغيرها من المباحثات بنتائج جيدة في تهدئة الموضوع. وحولما إذا كانت الولايات المتحدة ستصعد من حملتها ضد بغداد، أعرب الوزير القطري عن أمله في أن لا يكون هناك عمل عسكري وأن يكون هناك تفاهم بين بغداد والمنظمة الدولية بخصوص القرارات الدولية. وتعليقا على الزيارة والمبادرة اتصلنا بالدكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية وسألناه أولا عن رأيه بالمهمة التي أوكدت بالوزير القطري التي جاءت قبيل اجتماع مرتقب لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي. الفرج تحدث أولا عن أسباب اختيار قطر قائلا
بالنسبة لاختيار قطر أعتقد أن ربما المسألة ما تكون مرتبة بالصورة اللي احنا نشوفها، ربما بسبب يعني
شغف الخارجية القطرية بالقيام بمبادرات يعني هذا احد الاسباب. السبب الثاني ربما تكون مرتبة وربما تكون ساس ترتيبها، لان وزير خارجية قطر سبق لان قابل القيادة العراقية، يعني هو الوحيد من قادة من وزراء خارجية مجلس التعاون، ربما هذا هو السبب. المقضى الثاني اعتقد انه من ناحية القطر ربما حاولون يخلون ذمتهم يعني مسؤوليتهم عن قضية انهم لم يندور العراق كفاية بان الضربة وشيكة، فهم اكيد حريصين جدا على ان يبينوا موقفهم هم كدولة بغض النظر عن موقف مجلس التعاون الخارجي، فربما اصروا على هذا الدور، ربما هم قاموا بمبادرة منهم، فهناك عدة احتمالات بالنسبة لاختيار قطر للقيام بهذه المهمة.
نعم دكتور، يعني كيف تنظر لما ستنقله قطر إلى مجلس التعاون الخليجي، يعني اجتماعات وزراء مجلس التعاون الخليجي المرتقبة، يعني هل سيناقش المجلس يعني المبادرة القطرية، ردود الفعل، نتائج زيارة الوزير القطري؟
هذا إذا أشرنا إلى إجابة السؤال الأول، فبغض النظر عن أسباب قيام قطر بهذه المبادرة سواء كانت مكلفة أو من ذاتها، فلا شك أن هناك أهمية لوجود أحد وزراء خارجية مجلس التعاون في الاجتماع المقرر لوزراء الخارجية، أنه يكون عنده حس شخصي يقدر ينقله إلى وزراء خارجية مجلس التعاون عن مدى إمكانية حلحلة الموقف العراقي الحالي باتجاه قبول غير مشروط بعودة مفتشي الأسلحة. أعتقد أن الطابع الشخصي لهذه المهمة راح يكون ذو أهمية كبيرة، وأعتقد أن يعني من الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي يكون بينهم أحد وزراء خارجية من ينقل هذه الصورة عن أن ينقلها أحد وزراء خارجية دول أخرى أو مسؤولين أجانب وغيرهم. هذه بالنسبة لهم. الشيء الثاني أعتقد أنه ما أعتقد الوزير القطري سوف يعني شرح للقيادة العراقية أنه أمانة مجلس التعاون الخليجي ليس في صالح أبدا أن تكون هناك ضربة عسكرية ضد العراق، يعني كل مصالح دول مجلس التعاون الخليجي خاصة الكويت والمملكة العربية السعودية تخدم بأن العراق ينفذ قرارات مجلس الأمن بالكامل. يعني إذا سبب هذا الضغط الآن الذي تقوم به الولايات المتحدة إلى قيام الحكومة العراقية بتنفيذ هذه القرارات، فإن هنا هذه المصلحة مصلحة دول مجلس التعاون تخدم. يعني لو رأينا كمنحنى، إذا وجدنا أن العمل تطور إلى عمل عسكري، هنا تبتدي مصالح دول مجلس التعاون الخليجي تتضرر سواء مباشرة يعني بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فالقضية حساسة، الكرة الآن في ملعب الحكومة العراقية، وأعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي مخلصة في قضية أنها تحاول أن تقنع القيادة العراقية بهذا الشيء. أنا أشك في أن القيادة العراقية سوف تثق هذه الثقة، ولكن ليس أمامهم من حل آخر سوى أن يثقوا في قادة مجلس التعاون هذه المرة، لأنه هذا المخرج الوحيد من حالة يعني من خيار توجيه ضربة إلى العراق. فأعتقد الوجود الشخصي في هذه المهمة شيء لضرورة أعتقد.
نعم دكتور سامي، يعني وكالة الأنباء العراقية الحكومية نقلت عن الرئيس صدام حسين قوله لدى استقباله وزير الخارجية القطري، يعني أن بغداد نفذت جميع التزاماتها التي فرضت عليها بموجب قرارات مجلس الأمن. الرئيس العراقي يعتقد أن مجلس الأمن لم ينفذ الالتزامات التي تضمنتها قراراته، وخاصة يعني احترام استقلال العراق وسيادة ورفع الحظر المفروض عليه. الملاحظ أن الوزير القطري تجاهل هذا الموقف الذي أبلغه به الرئيس العراقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد مقابلة الرئيس صدام حسين. هل هذا يعني أن قطر والدول الخليجية غير مقتنعة بالرؤية العراقية؟
طبعا غير مقتنعة، لأن هذا الكلام مردد يعني مكرر، هذا موقف مكرر ليس بجديد. وأعتقد أن القيادة العراقية يجدر بها الآن أن تنتبه إلى المصالح العليا للعراق وللشعب العراقي. نحن لسنا في وضع سواء كانت حتى روسيا، مش العراق أو الكويت أو السعودية، لا تستطيع إلا أن تقبل وجهة النظر الدولة الكبرى، القوة الوحيدة على مسرح السياسة الدولية، ومن ثم هذه
ربما هذا موقف تفاوضي تضعه الحكومة العراقية من أجل التنازل عنه فيما بعد، على أساس أن هناك شيء ممكن التنازل عنه تغيير وجهة النظر، ولكن هذا الموقف ليس بجديد، هذا ترديد المواقف السابقة. أتصور أن هناك بناء لموقف تفاوضي معلن لمدة الشهرين القادمين، خاصة مع حلول موعد انعقاد الجمعية العامة المتحدة، راح تكون هناك درجة كبيرة من الحوار بين قادة العالم والقيادة الأمريكية، سوف تكون منصتة لكل ما يدور في دهاليز الأمم المتحدة المناقشات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. فبناء الموقف التفاوضي العراقي ربما يكون هو المبرر لهذا الشيء، ولكن هذا الموقف ليس بجديد أبدا. أكيد الوزير القطري ربما يدرك هذا الشيء، ربما يكون عنده توجس من أن هذا الموقف من غير ممكن تغييره، أو أنه يعتقد أنه المؤمن بأن هذا موقف تفاوضي فقط معلن من أجل الاستهلاك المحلي، ولهذا السبب لم يرد عليه. أتصور أن الأمور سوف تحل إذا مجلس التعاون الخليجي كوزراء خارجية حتى وضعوا قاعدة لموقف تفاوضي بينهم وبين العراق، يستطيعون أن يقنعوا به المجموعة الدولية، يعني العراق يقبل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بصورة أو بأخرى تحفظ ماء الوجه، وهذه يعتقد أن لها إشارات كثيرة من قبل القيادة العراقية على لسان سيد ناجي صدري الحديثي وغيره من المسؤولين العراقيين بالنسبة لقضية أسرى أو رهائن دولة الكويت، بالنسبة لإعادة الوثائق، بالنسبة لقضية الأمن الإقليمي، بالنسبة لالتزام مقررات بيروت وغيرها من هذه الأشياء. ونلاحظ على سبيل المثال أن الأمين العام لمجلس التعاون دائما يردد أن هناك كلمة شرف أعطتها القيادة العراقية للقادة العرب في قمة بيروت ويجب أن تلتزم بها، وتصور هم يبنون على هذا. والدليل على ذلك كذلك من الجانب الآخر، من الجانب العراقي، السيد طه ياسر رمضان تكلم قبل يعني أيام في مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط وقال أنهم ينتظرون من فارق الصبر إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية. فهناك يعني موقف تفاوضي يتبلور الآن، وأعتقد أن الوزير القطري مدرك لهذا الشيء، ولذا لم يأبه يعني للتصريحات لتكرار الموقف التفاوضي العراقي السابق.
الدكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية وقد حدثنا من الكويت، شكرا لك. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من حدث وتعليق، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، فكونوا معنا، وهذه تحية من محمد إبراهيم. من إذاعة العراق الحر استمعتم إلى حدث وتعليق.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
المجروح ويغني بيها الفرحان ومتهني وبيها المجروح ويغني وضاع المقياس يا دنيا على ناس وناس وضاع المقياس يا دنيا على ناس وناس